أثابكم الله. يقول: هل من السنة توجيه الميت إلى القبلة وكذلك فك الرباط عنه عند إدخاله إلى القبر؟
نعم، من السنة يوجه إلى القبلة وهكذا في القبر، يوضع على جنبه الأيمن إلى القبلة لحديث قبلتكم أحياء وأموات. نعم، وتبع فك الربط، فك الهزائم تفك وتبقى في محلها، تحل وتبقى في محلها. نعم،
لكن لا يكشف الوجه.
ولا يكشف الوجه، لا يكشف الميت شيء، الميت يكفن ويستر كله، وجهه وغيره، الرجل والمرأة جميعا.
أثابكم الله. يقول: امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن، وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء، وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم؟
أعد.
امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن، وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء، وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم في إسقاط الجنين؟
إذا دعت الله إلى إسقاطه لا بأس، إذا كان عليها خطر فلا بأس، أما إذا كان ما في خطر يبقى. أما إذا قرر الطبيب المختص والطبيبة المختص أن هذا الحمل يسبب خطرا عليها بسبب المرض الذي أصابها فلا بأس، ثم في الأربعين الأولى أمره أسهل، إسقاطه أمره أسهل ما دام في الأربعين الأولى للمصلحة لا بأس بإسقاطه.
أثابكم الله. يقول: ذكر صاحب الفضيلة الشيخ الألباني أن الإمام إذا تذكر أنه جنب وهو في الصلاة أنه يخرج منها ثم يغتسل ويرجع ويبني على ما صلى، فإذا كان صلى ركعة وبقي له ركعة أكملها، مستدلا بحديث أبي بكرة، فما رأيكم في ذلك؟
ظاهر الأحاديث الصحيحة أنه إذا تبين له أنه محدث يستخلف من يصلي بهم ويصلي وحده، إذا أما إذا انتظروه صحبوا ينتظروه فلا بأس، ينتظروه ويصلي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة فذكر أن عليه غسلا فذهب وغسل ثم رجع وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر، قصة أبو بكر غير هذه، أبو بكر جاء والناس ركع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، هذه قصة أخرى. لكن الجنوب إذا كان إماما ثم تذكر ينفتل ويستخلف من يصلي بهم يكمل بهم حتى لا يشق عليهم، أو يستخلف من يتم بهم، فإن صبروا وانتظروا فلا بأس. نعم، يبني على مبدأ، وإن استأنف فلا بأس كلها، قولا لأهل العلم، إن استأنفوا معذور، كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم لما في صدر اليدين ودخل على أهله ثم جاء وبنى عليه الصلاة والسلام بعد أعمال كثيرة ومشي.
أثابكم الله. يقول: ذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله أن اللعب بالكرة على الوجه الموجود الآن أنه حرام لما فيه من التشبه بأعداء الله، ولما يوجب اللعب بها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولما فيها من كشف للأفخاذ، ولما فيها أيضا من الإصابات التي تحصل للاعبين، فما رأيكم في ذلك؟
الكرة فيها تفصيل، إذا كان اللعب بالكرة ليس فيه عوض، ليس فيه مال، ولا فيه كشف عورات، ولا إضاعة الصلوات لا بأس، كما قد يفعل الطلبة المأمونون والطيبون إذا كان مسابقة بالكرة أو بالأقدام، لكن ما فيها كشف عورات ولا فيها إضاعة الصلاة ولا فيها عوض فلا حرج، الأصل إباحة، ليس من عمل الكفار، من عمل المسلمين والكفار، الكرة من خاصة من الكفار، من عمل هؤلاء وهؤلاء، مثل المسابقة بالأقدام والمسابقة بالرمي وبالخيل وبالإبل كلها لا بأس بها، يفعلها الكفار والمسلمون، لكن لا يكون فيها عوض، إذا كان بالأقدام أو بالكرة ما يكون فيها عوض، ولا يكون فيها كشف عورات ولا إضاعة للصلوات ولا سب أو آلات بلاهي، إذا كان فيها منكر تترك، أما إذا كانت سليمة فلا حرج.
أسألكم الله، يقول أنا ممن يحافظ على الصلاة في المسجد، وعاهدت الله ألا أقع في المعصية، ثم غلبت علي نفسي ووقعت في المعصية، فماذا يجب علي أن أفعله إن كان هناك كفارة للعهد؟
عليك التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا. عليك التوبة يا ولدي، الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، نسأل الله يمن عليك بالتوبة. نعم.
يقول هناك بعض العادات والمغالطات الشرعية والجهل وعدم التطبيق للدين، ومن بين هذه الأمور الحجاب، فالنساء بلا حجاب، وإذا قلنا لهن ووعظناهن قلنا ما هذا الدين الجديد الذي أتيتمونا به لم نسمع به من قبل، نحن قلوبنا طاهرة نظيفة، ومن هذا الكلام المنفوش المظلم، مع العلم بأن أزواجهن لا يقولون لهن شيئا حتى وإن رأى المرأة بين الرجال، فنريد جوابا كافيا شافيا منكم.
الواجب على المؤمن أي ينكر المنكر وأجد إلى الخير، سواء كان زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك. وقولهن ما نسمع هذا كذب، كل مسلم بين مسلمين لابد يسمعون هذا، يسمعون الحجاب ويسمعون الأوامر والنواهي في المواعظ وفي بيوتهن من أهل الخير وفي جلسائهن من الخير، لا بد أن يسمعن هذا. ولكن قلة المبالاة وقلة الاكتراث وقلة العناية، كل هذا ينسي الحق ويجعل المرأة ونحوها وغيرها من أهل الباطل يقيمون على الباطل لإعراضهم وعدم عنايتهم. وإلا فالذي يعتني يسمع مواعظ، يسمع ما يذاع في إذاعة القرآن، يسمع الدروس في بعض المسائل التي يصلي فيها إلى غير ذلك، يسمع من أبيه من أمه من أخيه من غير ذلك، فالإنسان اللي عنده بعض العناية يسمع. فالواجب على النساء تقوى الله، وأن يتسترن عن الأجانب، وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة، وأن يحذرن التساهل ولزوم العادات الباطلة، يجب الحذر من ذلك.
أسألكم الله، يقول كان لي صديق لا يحسن المزاح، وأنذرته أكثر من مرة بالابتعاد عن مزاحه ذلك، إلا أنه واصل مزاحه، مما أدى إلى هجر كل منا للآخر، وذهبت إليه للمصالحة، إلا أنه لم يلق لي بالا وأعرض عني، فهل بقي علي شيء أفعله في هذا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والمزاح يفضي إلى شر إلا إذا كان قليلا يسيرا. وإذا أنت اجتهدت في الصلح معه وطلبت منه ترك الهجران وأبى، فالإثم عليه، أنت أديت ما عليك. والواجب على كل واحد منكما ترك الهجر والتصافي والتعاون على الخير، لأن الهجر لحق النفس لا يجوز في أكثر من ثلاث، بل ثلاثة أقل. أما إذا كان الهجر لله من أجل البدع والمعاصي، هذا لا يتحدد بثلاث ولا بغيره، بل يهجر حتى يرجع عن الباطل وحتى يتوب إلى الله مما هو فيه. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 50 يوما وهم مهجورون 50 ليلة حتى تاب الله عليه. نعم.
أثابكم الله، يقول هل يجب على الشخص إذا فاتته صلاة الجماعة وأراد أن يصلي منفردا أو مع جماعة أخرى أن يعيد إقامة الصلاة، أم يصلي دون إقامة، وهل تكفي إقامة الصلاة الأولى؟
لم فاتته الصلاة يقيم نفسه، إلا إذا صلى مع جماعة قد قاموا كفى، إذا دخل مع جماعة قد قاموا كفى، أما إذا صلىه يقيم الصلاة، هذا السنة.
أثابكم الله، يقول أنا أحد سكان مكة المكرمة، وفي حالة سفري إلى منطقة الهدى أقوم بقصر الصلاة، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟ لأنني سمعت بأنه لا يجوز للمسافر قصر الصلاة إلا إذا تجاوز مسافة 80 كيلومترا، فما فوق؟ وإذا كان ذلك جائزا فما هي مدة القصر حيث أني لم أتمكن من الصلاة مع الجماعة؟
المسافر يقصر الصلاة سنة، والسفر الذي تتحدد بالتدبر هو مسافة 80 كيلو يوم وليلة للمطية، كما جاء جماعة من الصحابة كما بين الطائف ومكة وأشبه ذلك. فإذا كان السفر 80 كيلو تقريبا هو سفر يصلي فيه صلاة السفر، وفي الإقامة إذا كانت 4 أيام فأقل يصلي صلاة السفر، إلا إذا كان واحدا وهو في البلد فإنه يصلي مع الناس لا يصلي وحده، الجماعة واجبة. إذا كانوا جماعة صلوا قصرا أو صلوا مع الجماعة تماما.
أثابكم الله. يقول: نرجو منكم أن تتكلموا ولو لبضع ثوان عما أعد الله للمؤمنين الذين يحبون الله ورسوله ويعملون لذلك من ثواب عظيم، وعن ذلك الثواب الكبير، وذلك لتذكرونا بما عند الله سبحانه وتعالى وكي تطمئن قلوبنا به.
يقول الله سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا وعد الله لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا ما وعد الله به أهل الإيمان، فنسأل الله جعلنا وإياكم منهم. اللهم
استعان. يقول: بعض الأئمة في المساجد إذا سمع شخصا دخل إلى المسجد وهو راكع فإنه ينتظره حتى يدرك الركعة، فهل لهذا دليل؟
نعم، هذا هو الأفضل. فعلا إذا سمع حسن تأنى قليلا الركوع، فالأفضل أنه لا يعجل قليلا حيث لا يتأذى به المصلون ويدركه الداخل. نعم.
أثابكم الله. يقول: نرى كثيرا من الناس يفعلون بعض المعاصي ونريد أن نعرف هل هؤلاء مستحلون لهذه المعصية أم لا؟ نرجو توضيح الاستحلال، هل يعرف بالمقال أو الحال؟
الأصل في المعاصي عدم الاستحلال، هذا الأصل في المسلم. فالأصل أنه يقال يكون عاصي لا كافر، فإذا زنى أو سرق أو عق والديه أو شرب الخمر أو عمل بالربا يقال عاصي، ولا يحمل أنه استحل له ويكفر، لا، الأصل عدم ذلك. مثل ما عمل النبي الناس لما أتي بالزاني جلده، الذي لم ليس بثيب ثيب ماعز وغامدية رجمهم بالحجارة وصلى عليهم. فالأصل عدم الاستحلال إلا إذا علم أنه استحله، قال: أنا أقول إن الزنا حلال، إذا قال إن الزنا حلال يكون كافر، أو قال إن الربا كله حلال، أو قال إن الخمر حلال يكون كافر. أما الأصل بالعاصي لا، ما يكون كافر، الأصل إنه غلبته نفسه غلبه هواه فلا يكون كافر. فالزاني ليس بكافر، وهكذا العاقل والديه، وهكذا شارب الخمر، وهكذا المرابي ليس بكافر، يعامل معاملة العصاة إلا إذا علم البينة الشرعية شاهد عدل أنه يقول إنه استحل هذا الشيء المحرم المعروف تحريم من الدين بالضرورة. إذا عرف ببينة شهد ببينة إنه استحل وإنه اعترف بأنه استحل يكون كافرا، إذا كان ذلك الشيء مما علم من الدين بالضرورة أنه حرام كالزنا والخمر، أو قال إن الصلاة ليست واجبة أو الزكاة ليست واجبة، هذا يكفر عند الجميع، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، صوم رمضان واجب، حج البيت واجب مع الاستطاعة. لكن من لم يصلي هو لم يستحل، هذا محل الخلاف. الأصح أنه يكفر، وقال أكثرون لا يكفر إذا لم يستحل، يكون كفر دون كفر. وهكذا إذا زكى، إذا منع الزكاة يكون عاصيا ولا يكون كافرا، لكنه عاصي معرض للوعيد والنار يوم القيامة إلا أن يتوب الله عليه. إنما هذا يختص بالصلاة، أمرها أعظم، الصلاة أمرها أعظم، ولهذا جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالصلاة شأن عظيم غير شأن بقية الفرائض.
لكن هل يكون الحال دليل على الاستحلال؟
إذا تركها كفر ولو لم يستحل، ولو قال ما أستحل، هذا خاص بالصلاة.
أثابكم الله. يقول: قرأت في السلسلة الصحيحة للألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز الدعاء في التشهد الأول؟
الحديث الصحيح من حديث مسعود أيضا ثابت الصحيحين، لكن الدعاء ثبت في الحديث الصحيح أن الدعاء يكون في التشهد الأخير. أما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس يصلى في التشهد الأول، أما الدعاء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في التشهد الأخير. إذا دعاه في التشهد الأخير فليقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم. فالدعاء يكون في التشهد الأخير، ولهم لا يتخير الدعاء أعجبه إليه، هذا في التشهد الأخير. صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. يقول: طالب علم يريد الالتحاق بأحد المعاهد الإسلامية في أحد الدول الإسلامية القريبة، ولكن في بداية الدراسة لا بد من اختيار مذهب من المذاهب الأربعة ليدرسه على مدار الدراسة في المعهد، فما هو رأي سماحتكم في اختيار أفضل مذهب؟
أعيد.
طالب علم يريد الالتحاق بأحد المعاهد الإسلامية في إحدى الدول الإسلامية القريبة، ولكن في بداية الدراسة لا بد من اختيار مذهب من المذاهب الأربعة ليدرسه على مدار الدراسة في المعهد، فما هو رأي سماحتكم في اختيار أفضل مذهب يكون أقرب للسنة؟ وما هو رأي سماحتكم في كل مذهب من حيث الصواب والخطأ في علوم الفقه والحديث والتوحيد، علما بأن أحد المذاهب لا يرى بأسا من مس الذكر، وأنه لا ينقض الوضوء أخذا بالحديث المنسوخ إنه بضعة منك، وكذلك إذا نسي الإمام وأتى بالركعة الخامسة عليه أن يأتي بالركعة السادسة وتكون الركعتان نافلة له وللمأمومين.
المذاهب ليس بشرط، يدرس على أنه يتعلم الكتاب والسنة، فإذا ألزموه لأنه لابد من مذهب فأفضلها مذهب الحنابلة ثم الموالك ثم الشافعية ثم الحنفية، لأن مذهب أحمد رحمه الله يعتني بالسنة أكثر، ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية. لكن الالتزام به لا يجوز الالتزام به، بل عليه يتحرى الحق بالدليل. لكن إذا كانت الدراسة لا تيسر إلا بهذا يلتزم بأحد المذاهب الأربعة، وأفضلها وأولاها الحنبلية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنبلية، لأن مذهب أحمد أعنى بالسنة، ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية. الحنفية أضعفهم فيما يتعلق بالحديث.
أثابكم الله. يقول أو تقول: كنت أحد النساء اللاتي أصبن في حريق منى في حج هذا العام، ومنذ ذلك اليوم وحالة الصحية سيئة جدا، ولكن كنت أحيط بما يدور حولي، ولكني لم أكن أعرف أوقات الصلوات ولم أصلي طوال هذه الفترة، وذلك بسبب كثرة العمليات الجراحية التي أجريت لي وتناول المهدئات المستمرة. والسؤال: كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة؟
أعيد.
كنت أحد النساء اللاتي أصبن في حريق منى في حج هذا العام، ومنذ ذلك اليوم وحالة الصحية سيئة جدا، ولكن كنت أحيط بما يدور حولي، ولكن لم أكن أعرف أوقات الصلوات ولم أصلي طوال هذه الفترة، وذلك بسبب كثرة العمليات الجراحية التي أجريت لي وتناول المهدئات المستمرة، والسؤال كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة؟
الواجب عليك التوبة إلى الله في هذا، إذا كان عقلك معك التوبة إلى الله وابتداء الصلاة من الآن، لأن مضى زمن طويل، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، لأن ترك الصلاة عندا كفر، فالواجب التوبة إلى الله وابتداء العمل من الآن، صلاة المغرب والعشاء الليلة وهكذا ما بعدها، والتوبة عما سلف ما دام عقلك معك. نعم.
تقول لا تعرف أوقات الصلوات،
إذا كان عقلها معها لكن ما تعرف، ما عندها من يرشدها، على كل حال مضى مضى، عليها التوبة إلى الله وعليها من جديد أن تصلي.
أثابكم الله. يقول هل يصح بأن يقال عمن يتعاطى الدشوش ويبقيها في بيته أنه سوف يحرم من دخول الجنة؟
يخشى عليه، هذه من المعاصي يخشى عليه منها، يخشى عليه، المعاصي كلها من أسباب دخول النار، والدش والدشوش من المعاصي لأنها وسيلة إلى الشر والفساد.
لعل ذلك من باب أنه غاش لرعيته يا شيخ،
هذا شيء آخر، قد يكون يغش فيها الناس شيء آخر، مغشنا فليس منا، لكن هو على كل حال قد تعاطى معصيه هو على خطر من كسائر المعاصي، وإذا فعلها مع أولاده ومع أهل بيته ومع أصحابه هو غش لهم.
أثابكم
الله. نعم.
أثابكم الله. يقول ما هو الحكم الشرعي في الحجامة، وما هي صحة الحديث لا دواء إلا في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم؟
الحجامة دواء طيب، الصحيح صحيح البخاري الشفاء ثلاث، شرطة محجم وشربة عسل وكية نار وما أحب أن أكتوي، فالحجامة إذا دعت الحاجة إليها من الدواء الطيب إذا وجد من يحسنها.
يقول هل هناك أيام مخصصة تكون فيها الحجامة أم في أي يوم؟
على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، الحاجة من التخصيص فيها ضعف، لكن على حسب الحاجة.
أثابكم الله. يقول ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف إذا لم أجد لي فرجة في الصف؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة ولم يسأله هل وجد أو ما وجد، فالواجب على من لم يجد فرجة أن ينتظر أو يتقدم مع الإمام عن يمينه أو يلتبس فرجة ويجتهد، فإن لم يجد ينتظر حتى يجد من يصف معه ويسلم الإمام ويصلي وحده، والغالب أنه يجد فرجة، لكن بعض الناس يستعجل يبي يدرك الصلاة يستعجل ويصلي وحده، ولو صبر وراس الصف وجد فرجة.
أثابكم الله. يقول ما حكم الحلف إذا سألني شخص عن شيء ما وأنا أحلف وفي نيتي أنني لم أفعل هذا الشيء عن شيء آخر؟
إذا دعت الحاجة للتأويل تأول، والله ما أعلم ينوي في المكان الفلاني أو ما أعلم في المجلس الفلاني أو يتأول إذا دعت الحاجة للتأويل.
أعضاء الميت المسلم بغرض التشريح في كليات الطب.
نعم.
أخذ بعض أعضاء الميت المسلم بغرض التشريح في كليات الطب
لا يجوز، هذا عبث، والمسلم محترم حيا وميتا. إذا كان الكفر حربي ما في بأس، أما حرب أما كافر مستعمل أو معاهد لا، أما كان حربي في الجهاد في القتال لا بأس. ولو نعم نعم.
أثابكم الله. يقول ذكر بعض المشايخ أن الواقدي متكلم فيه مع أن كتاب البداية والنهاية مملوء بمرويات الواقدي، فما القول الصحيح في مروياته؟
الواقدي معتبر في التاريخ لكن ليس حجة في الرواية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له معروف بالرواية في التاريخ وحجة في التاريخ وله علم بالتاريخ، ولكن ليس بحجة في رواية الأحاديث. نعم. إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، إذا ثبت شرع من قبلها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عن قول بني إسرائيل، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرع من قبلنا استشر لنا، إلا إذا أتى شرعنا بما يخالف. نعم. نعم. لا، إذا كانوا حربيين، إذا كان ليسوا مستأمنين لا بأس. أي إذا كان ليس مستأمن عندنا، لا ليس له عهد عندنا ولا أمان فلا بأس.
المستأمن ولو كانت بشرع.
إذا كان ليس له عهد ولا أمان لا بأس.
أسألكم الله، يقول: هل من احترام الميت في حال موته ما يصنعه بعض الناس من تلبيسه حفاظة أو وضع القطن له مما يتأذى به في حال حياته؟
إيش؟
هل من احترام الميت في حال موته ما يصنعه بعض الناس من تلبيسه حفاظة أو وضع القطن له
من تلبيسه
حفاظة
إيه؟
أو وضع القطن له مما يتأذى به في حال حياته؟
هذا في التفصيل. السنة أن يكون له ثلاث أثواب، والمرأة يكون لها إزار وقميص وخمار لفافتين، فإذا دعت الحاجة إلى حفاظة يكون يخرج من دبر الشيء ما يستمسك لا بأس، يجعل شيء يمسك الخارج حتى لا يطبع لا يفسد الكفن لا بأس. أما إذا كان مهنا حاجة يكفي، إلا فائز تكفي.
أثابكم الله، يقول: إذا تم القبض من قبل أعضاء الهيئة على رجل يشرب المسكر ثم قام هذا العضو من أعضاء الهيئة بنصيحة هذا الرجل، فهل يجوز له أن يستر عليه أم ينبغي أن يسلمه إلى الجهة المختصة لتنفيذ حكم الله فيه، مع العلم بأن التعليمات التي عند الهيئة أنه إذا تم القبض على أي قضية فلا يجوز الستر عليه؟
الهيئة من نواب السلطان، إذا قبضوا يرفعون أمره إلى الجهة المختصة، هم من نواب السلطان لا يسترون عليه، يرفعون أمره. لا لا ما يصلح، من يقتله لا تقتل.
سابقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أدعو دعاء بأن أقول: اللهم ارزقني تريليون تريليون ريال، وهذا الرقم رقم عددي كبير جدا؟
اللهم ارزقني ايش؟
يقول: هل يجوز أن أقول: اللهم ارزقني تريليون تريليون ريال؟
مليون
تريليون مليون 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 مليون.
يقول: اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني ما يعينني على طاعة ربي، اللهم ارزقني ما يسد حاجتي، وما أشبه ذلك. وما مثل هذا ترك هذا أولى، ما أشوف أنه مناسب. لكن يقول شيء مقيد: اللهم ارزقني رزقا ينفعني، اللهم ارزقني رزقا يسد حاجتي، اللهم ارزقني ما يعينني على رضاك، وما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة المقيدة.
أثابكم الله، يقول: أنا شاب أدرس في إحدى الكليات وأرغب في شق الطريق إلى العلم الشرعي، فمن أين أبدأ وأي أنا شاب أدرس في إحدى الكليات وأرغب في شق الطريق إلى العلم الشرعي، فمن أين أبدأ وأي الكتب أقرأ، مع العلم بأن الكتب كثيرة، وكيف أعمل من أجل الابتعاد عن الفتن خاصة في الأسواق وجميع الأماكن، خاصة وأنا شاب أعزب ولا أستطيع الزواج، فدلونا على طريق النجاة والخير بارك الله فيكم، وكيف أحفظ القرآن حفظا جيدا حيث أنه يشق علي كثيرا.
نوصيك أولا بالعناية بالقرآن والاجتهاد في حفظ ما تيسر منه، وأن تشتغل به مع العناية بكتب العقيدة المختصرة، والحرص على حضور دروس المشايخ المعروفين بالسنة والاستقامة في جميع أوقاتك من ليلنا ونهار، تحرص على ما تيسر من القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا، تجتهد تجعل لهذا وقت وللدروس الأخرى وقت، مثل كتاب التوحيد ثلاثة الأصول العقيدة الواسطية تحفظها، تحفظ من كتب الحديث تيسر لك الأربعين النووية، تتمة لابن رجب خمسين حديث من جوامع الكلم، عمدة الحديث الشيخ عبد الغني تحفظها إذا تيسر، بلوغ المرام إذا تيسر، هذه من المهمات الكتب المهمة، وفي الفقه مثل زاد المستقنع عمدة الفقه هذا ينفع، وفي النحو تحفظ الأجرمية أو القطر، هذا ينفعك في الفرائض الرحابية في المواريث الرحابية، لكن تبدأ بالأهم فالأهم، العناية بالقرآن وكتب العقيدة، ثم تنتقل بعدها إلى ما يسر الله لك من عملة الحديث ولغ المرام زاد المستقنى عمدة الفقه للموفق إلى غير هذا حسب الطاقة، في كتب الحديث كتب مصطلح نخبة الفكر شرحها كتاب جيد مختصر، وفي الحديث مثل ما تقدم عمدة الحديث 40 نووية بلوغ المرام، لكن من أهم المهمات كتب العقيدة مع العناية بالقرآن، كتب العقيدة كتاب التوحيد العقيدة الوصلية 3 أصول القواعد الأربع، هذه من أهم المهمات حفظها لما في ذلك من العلم العقيدة السلفية والاستقامة عليها والعمل بها، وأصل هذا كلها القرآن، عليك بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته تدبر معانيه والحرص على حفظه، لعل الله يعينك على ذلك مع صحبة الأخيار، تجتهد في صحبة الأخيار الذين يعينونك، تحذر صحبة الأشرار، نسأل الله لنا ولك التوفيق. نعم.
يقول: عدد من الناس إذا قلنا لهم لماذا لا تصلون قالوا نحن نعمل المنكر، وإذا صلينا فإن صلاتنا لا تأمرنا بمعروف ولا تنهانا عن منكر، فما تعليقكم حول هذه الظاهرة وخاصة الشباب الذين يجلسون في طريق المارة ولا يصلون ويجاهرون بالمعاصي من عدم صلاة وموسيقى إلى آخره، فما نصيحتكم؟
هذا كلام باطل، يجب عليهم أن يصلوا وعليهم أن يسألوا الله أن يجعل صلاتهم تنهاهم عن المنكر، وعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في ترك ما حرم الله عليهم، الله جعل الصلاة تنهى من أقامها وحافظ عليها عن الفحشاء والمنكر، لكنه لما لم يحافظوا عليها ولم يقوموا بواجبها لم تنهاهم، فالواجب عليهم أن يصلوا وأن يتقوا الله، على الهيئة أن تلزمهم بذلك وتؤدب من تخلف، ولا يجوز لهم هذا الكلام الخبيث، يجب أن يصلوا ويجب أن تقوم عليهم الهيئة بذلك، ومن يتخلف عن الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
سابقكم الله. يقول: لي أستاذ يدرسنا في مادة الفقه، وقد قال لنا بأن العادة السرية الاستمناء باليد جائز في وقت الضرورة القصوى جدا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ نرجو التفصيل.
العادة السرية منكر، لا يجوز، والذي قال هذا غلط، لا تجوز، يقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فالذي يخرج المني غير الزوجة والسرية عادي ظالم، لا يجوز، والعادة السرية إخراج المني بالشهوة باليد وهذا منكر، وفيه أضرار كثيرة، فيه أضرار كثيرة في العادة السرية هذه، فالواجب تركها والحذر منها، نسأل الله العافية.
أسألكم الله. يقول: طلاب مدرستنا يقومون بوضع حقائبهم المدرسية أو السجادة في الصف الأول لكي يحجزوه ويذهبون إلى الوضوء، ونحن نأتي ولا نجد فراغا في الصف الأول لنا، بل نجب الحقائب أو السجاجيد، علما بأننا نتوضأ قبلهم في الحصة الخامسة، وعند وقت الصلاة يضعون السجاجيد، فهل يجوز فعلهم هذا؟
لا يجوز فعلهم هذا، المسجد من سبق، توخر الحقائب هذه وكل من جاء المسجد من سبق، وهم إذا توضأوا يلحقون إن شاء الله، أما تقديم حقائبهم هم يروحوا يتوضأوا لا، الواجب أن المسجد من سبق، الصف الأول من سبق، والصف الثاني من سبق، والثالث من سبق، وهكذا.
أثابكم الله. يقول: اعتادت النساء عندنا في العزاء إحضار بن أو هيل معهن لتقديمه إلى أهل الميت، فهل هذا الأمر جائز شرعا؟ إحضار بن أو هيل.
اعتادت
النساء عندنا في العزاء إحضار بن أو هيل معهن لتقديمه إلى أهل الميت، فهل هذا الأمر جائز شرعا؟
إذا كانوا فقراء لا بأس، يقدمون لهم عشاء أو قهوة أو شاي ما في ذلك، إذا كانوا فقراء، والعشاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم أو الغداء، قال اسمعوا لأهل طعاما أهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم. إذا شغلوا بميتهم لهم يقدم لهم طعام أو قهوة أو شاي ما في بأس مطلقة حتى ولو هم فقراء، لأنها مصيبة تشغلهم عن قهوتهم عن شاهيهم عن طعامهم، فإذا قد لهم جيرانهم قهوة أو شاي أو طعام فلا بأس مطلقة أغنياء ولا فقراء.
أثابكم الله. يقول ما رأيكم في من قال ورب المصحف، هل هذا القسم هل في هذا القسم مشابهة بمن قال بخلق القرآن؟
تعبير عامي، اليمين صحيحة، رب المصحف صاحب المصحف صاحب الكلام، مثل اللهم رب هذه الدعوات التامة يعني صاحب الدعوات التامة، المصحف كلام الله غير مخلوق. تعبير في رب المصحف تعبير عامي، ينبغي يقول والله أو الرحمن أو الرحيم أو العزيز، وأما تعبير رب المصحف عبارة عامية تركها أولى. واليمين صحيحة ثابتة، اليمين هو رب المصحف هو صاحب المصحف هو صاحب الكلام في المصحف هو صاحب القرآن سبحانه وتعالى، كلامه منزل غير مخلوق. لا يحل حتى يحل يوم النحر، لا يحل حتى يحل يوم النحر، يدخل الحج يلبي بالحج مع العمرة.
يقول ما الحكم إذا اشترى البنك سيارة أو منزلا ثم نسدد نحن المبلغ على أقساط بحيث يكون هناك زيادة في المبلغ المقسط عن المبلغ الأصلي؟
ما الحكم؟
يقول ما الحكم إذا قام البنك اشترى سيارة أو منزلا ثم نسدد نحن المبلغ على أقساط بحيث يكون هناك زيادة في المبلغ المقسط؟
إذا بقى عليك بأجل المعلومة لا بأس، إذا كان عندها سيارة أو منزل وباع على الإنسان بأقساط المعلومة لا بأس، لأن الأصل السلامة والمال مخلوط، لكن إذا تيسر الشراء من غيره يكون أحوط أبعد عن الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وأكل طعام اليهود وباع طعامهم مخلوط فيه الربا، فالبنوك فيها الربا أو فيها غير الربا، فإذا باعوا عليك منزل أو سيارة بيعا شرعيا بأقساط مؤجلة فلا بأس، لكن إذا اشتريتها من غيرهم من باب دعم يريبك لا بأس حسنا.
أثابكم الله. تقول أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟ أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟
نعم، إذا أرضعت المرأة بنتا أو ذكرا رضاعا شرعيا صار أخا لأولادها اللي قبله واللي بعده كلهم من هذا الزوج ومن غيره، يكون أخا لأولادها جميعهم من الزوج الحاضر والزوج اللي قبله والزوج اللي بعده، لأن صار ولدا لها أو بنتا لها إذا كان رضاع خمس أضعات أو أكثر في الحولين، حال كون الطفل في الحولين قبل لم يفطر. إذا أرضعته المرأة خمس رضعات أو أكثر في حال كونه في الحولين صار أخا لأولادها جميعهم السابقين واللاحقين والذي رضع معه كلهم، وأخا لأولاد زوجها صاحب اللبن، أخا لأولاده منها ومن غيرها. نعم.
سابقكم الله. يقول هل يجوز شراء سيارة من المعرض بالتقسيط علما بأن ثمنها بالأقساط يزيد عن ثمن الكاش بحوالي 20,000 ريال، هل هذا حلال أم حرام؟ وما الحكم إذا كان الشراء من شخص عادي وليس من المعرض؟
شراء السيارة وغيرها بأقساط لا بأس، أقساط معلومة، إذا كان البائع مالكا لها والحازها ثم باعها سيارة أو منزل أو أرض أو غير ذلك إلى آجال معلومة فلا بأس. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قوله جل وعلا وأحل الله البيع، هذا يعم البيع الناجز والبيع المؤجل، أحل الله البيوع إذا شفت الشروط وسلمت من الغش والخيانة فلا بأس أن يشتري سيارة بأقساط أو بيت أو أرض أو غير ذلك إلى آجال تساوي 40 يشتريها 60 أقساط كل شهر 1000 أو كل سنة 10,000 أو ما أشبه هذا، لا حرج، لأن الأجل يزيد في الثمن. وفق الله
أسابكم الله. يقول في السؤال الأخير: ما حكم وضع نشيد العلم وفيه عبارة مجدي لخالق السماء رددي الله أكبر؟
إيش؟
يقول: ما حكم وضع نشيد العلم وفيه مجدي لخالق السماء رددي الله أكبر؟
مجدي
لخالق السماء رددي الله أكبر. وهذا النشيد موضوع تحت الدرج، هل يجوز الصعود على الدرج والنشيد تحته؟
لا ينبغي يكتب في شيء فيه استهانة وفيها الله أكبر، يكون في محل مرتفع ما فيه استهانة. الله أكبر هذا من الذكر فلا يكون في محل، لكن الوقوف عند العلم وتعظيم العلم هذا منكر، ما لها صلاة، ما يصلح. ولكن كونه يكتب الله أكبر أو لا إله إلا الله أو آيات في محل منخفض أو على الأرض أو في محل مستهان به لا يجوز. وفق الله الجميع.
أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه الدارقطني في الأفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخذ النواصي إلا في حج أو عمرة؟
ما له أصل. في الحلق يجوز إذا أراده الإنسان، الحمد لله مباح، ولهذا أمر النبي بحلق جماعة من أولاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحلق في الحج عليه الصلاة والسلام. فالحلق جائز وليس واجب إبقاء الرأس، إنما السنة للمرأة يبقى رأسها جمال لها، وأما الرجل لا، له أن يحلق متى شاء، ولا حرج في ذلك. نعم.
سابقكم الله. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل.
هذا ظاهر السند، هذا لا بأس به، لكن ما في مسخ. ثبتت الأحاديث الصحيحة أن المسخ لا يعيش أكثر من 3، كل ممسوخ لا يعيش أكثر من 3، لكن الجن تشك بالحياة، تشك بالسنور، تشك بأنواع كثيرة. وأما المسخ فلا يعيش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعيش المسخ أكثر من 3 أيام. والحياة جنس من الجن، تمثل بها الجن كما تمثل بقطة والكلاب والذئاب وغيرها، كما أخبر بهذا جماعة من العلم، وذكر ذلك أبو العباس بن تيمية في إيضاح الدلالة. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حيات المدينة أنها تؤذن 3، لأن فيها جنانا من الجن تشبه بالحيات، نسأل الله السلامة. نعم.
سابقكم الله. يقول: ما هو الحكم في استخدام الدف، وهل يجوز للرجال سماعه واستعماله، حيث أن هناك من يستشهد بحديث المرأة التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: لأضربن بالدف على رأسك إن أنجاك الله، فقال صلى الله عليه وسلم: في بنذرك، والوفاء بالنذر لا يكون إلا في طاعة.
هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، يعني استبشارا بسلامته وعافيته وقدومه بعافية. وأما الدف فهو للنساء في الأعراس وفي الأعياد، هذا محل الدف لأنه من آلات الملاهي، لكن هذه امرأة نذرت فرحا بقدومه سالما عليه الصلاة والسلام، فأقرها أنته بنذرها من أجل عملها، نيتها الصالحة وعملها الصالح ومحبتها لله ورسوله. أما هؤلاء يعملونها محبة للهوى واللعب. اللهم استعان.
أسابكم الله. يقول: ما معنى كلمة ضربا بالسيف حتى الموت، وحكما بالقتل تعزيرا، وضرب بالسيف قصاصا؟
هذه كلمات محل نظر، هم كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، محلات نظر، محل نظر على حسب أحوالها. هي محلها النبي صلى الله عليه وسلم، الضرب بالسيف في سبيل الله معروف، والقتل في سبيل الله معروف، التعزير في وقته معروف، كل شيء له شروطه. نعم.
سابقكم الله يقول: نحن مجموعة إخوان مع الوالد نسكن في بيت واحد، ويوجد صندوق مالي عند الوالد يجمع فيه جميع رواتبنا، ويتم من هذا الصندوق المصروف الشهري للبيت وسداد الدين وأمور أخرى، فكيف تكون فيه الزكاة، وكيف يكون إخراج زكاة الفطر، وكيف يكون خروج الأضاحي، بالرغم من أني أعيش مع الوالد في الشقة والباقي من الإخوان منفصلين في شقق أخرى.
الوالد يتصرف، ما دام يجمع الوالد يتصرف في الضحية والنفقة والزكاة، كل شيء يجب على إخراج الزكاة من هذه الأموال إذا حل عليها الحول، وهو اللي يتصرف ما دام صالحا هو وذريته وأولاده، الحمد لله، هو اللي يتصرف في إخراج الزكاة في الضحية في نفقة البيت، ويزكى الباقي إذا حل الحول على شيء يزكى.
ما صحة الحديث الذي رواه الديلمي في هذا الباب عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم.
هذا ما له أصل، هذا من الموضوعات، وهذا من الموضوعات لا أصل لا أساس. أرواح الميت المؤمن في الجنة وروح الكافر في النار، ما في تزاور. اللهم استعان، اللهم استعان.
أسابكم الله يقول: أنا شاب ملتزم منذ 7 أو 8 شهور فقط، ولدي أصحاب لا يصلون.
إيش؟
أنا شاب ملتزم منذ 7 أو 8 شهور فقط، ولدي أصحاب لا يصلون ويقترفون بعض المعاصي من سماع الأغاني وغير ذلك، ولكنهم طيب الفطرة وأحس فيهم خيرا، فما الواجب علي تجاههم؟ هل أهجرهم حتى يعودوا إلى الله، أم أستمر في النصح لهم علما بأني بين فترة وأخرى أقوم بنصحهم، ولكن إلى الآن لا زالوا على تلك المعاصي وللإحاطة، فهذه المشكلة منتشرة في مجتمعنا، ما الواجب علينا كملتزمين تجاه أولئك المنحرفين؟
إذا كان أصحابه لا يصلون أو يتظاهروا بالمعاصي أهجرهم ولا تكن معهم، مع النصيحة أنصحهم ووجههم الخير، فإن استجابوا إلا أتركهم لا تصحبهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لكن ننصحهم، أنت وإخوانك الملتزمون تنصحونهم وتجونهم الخير، فإن هداهم الله وإلا فاجتنبوهم حتى يعرفوا أنكم على غير طريقتهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. الله أعلم. لكن جاء في بعض الأحاديث إذا سلم الإنسان على بعض الإخوان كان يعرفهم في الدنيا أنهم يردون عليه، رواه ابن عبد البر في سنده نظر، لكن السنة يسلم عليهم ولو ما أجابوا، يسلم عليهم ويدعو لهم الحمد لله.
سبحانكم الله يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، هل المقصود به طعام وشراب حسي أو معنوي؟
المراد طعام معنوي، ما يفتح الله على قلبه من الأذكار والأنس والتلذذ بالطاعة، لو كان يأكل يشرب ما صار صائم، ولكن الله يفتح عليه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالمناجاة والذكر والطاعة ما يغنيه عن الطعام والشراب عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يواصل. اللهم صل عليه وسلم.
أسابكم الله يقول: علم الاقتباس أحد فروع البلاغة، ومنه أن ينظم الشاعر قصيدة تحوي على آيات أو بعض آيات من القرآن الكريم، مثال ذلك: رحلوا فلست بسائلا عن دارهم، أنا باخ عن نفسي على آثارهم، ولقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، وغير ذلك كثير. السؤال: هل في ذلك شيء؟
لا أعلم في هذا شيء، لكان صادق لكن مو كاذب لا بأس.
نعم.
مجال بحيث اللغة، يعني بحيث اللغة تجوز اللغة، مو بجواز الاصطلاح اللي يصلح ينفع، اللغة فيها سعة. نعم.
أثابكم الله يقول: سؤالي عن الحج، أديت فريضة الحج لعام 1413 وأكملت جميع المناسك، ولكن لجهلي وعدم معرفتي بمعنى طواف الإفاضة فقد كنت أظن أن الحاج يطوف فقط طواف الإفاضة وينويه مع طواف الوداع إذا كان متعجلا. المهم أنني في اليوم 12 من ذي الحجة ذهبت إلى المسجد الحرام وطفت طواف الإفاضة ونويت معه طواف الوداع، ولم أكن أعلم أن طواف الإفاضة معه سعي، وهذا لجهلي بذلك. فماذا يقول؟ أديت فريضة الحج في عام 1413 وأكملت جميع المناسك، ولكن لجهلي وعدم معرفتي بمعنى طواف الإفاضة فقد كنت أظن أن الحاج يطوف فقط طواف الإفاضة وينويه مع طواف الوداع إذا كان متعجلا. المهم أني ذهبت في اليوم 12 إلى المسجد الحرام وطفت طواف الإفاضة ونويت معه طواف الوداع، ولم أكن أعلم أن طواف الإفاضة معه سعي، وهذا لجهلي بذلك، فماذا يجب علي الآن؟
عليك أن تسعى، عليك السعي، عليك أن ترجع إلى مكة وتسعى بنية الحج السابق، ثم مشيت في الحال ثم تطوف الوداع طواف آخر بعد السعي. وإذا كان عندك زوجة وأتيتها عليك ذبيحة في مكة للفقراء، وعليك أن تجتنب زوجك الآن إن كان عندك زوجة حتى تذهب إلى مكة وتسعى ثم تطوف الوداع ثم ترجع إلى بلدك. وعليك ذبيحة إن كان عندك زوجة أتيتها تذبح مكة للفقراء، لأنك أتيت زوجك قبل أن تحل، لا تحل إلا بعد الطواف والسعي. لكن عليك أن تسعى وعليك أن تذبح ذبيحة إن كنت أتيت زوجة، وعليك أن تمتنع منها حتى تذهب إلى مكة وتسعى ثم تطوف الوداع بعد السعي.
سبحانكم الله. تقول: أنا طالبة في إحدى كليات التربية، وأثناء الإجازة الصيفية توفي مدرس مادة النحو والصرف، وبعد أسبوعين فتحت المدارس والكليات، فقامت بعض الطالبات وصلينا على هذا المدرس الصلاة على الميت الغائب، فما حكم ذلك؟
الصلاة الغائب خاصة من النجاشي رحمه الله، وألحق به بعض أهل العلم من كان له غضب في الإسلام ونصرة الإسلام من العلماء والأمراء. أما الصلاة على العادية صلاة الغائب لا أصل لها، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحد ولا الصحابة رضي الله عنهم، هذا غلط من البنات.
تقول أيضا: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت من غير حضرة الرجال؟
نعم، يشرع المرأة تصلي على الميت مع الرجال في المساجد وغير المساجد. في المساجد تكون خلف الرجال، وفي بيت الميت تصلي عليه في بيت الميت، لكن لا تذهب إلى المقابر، لا تصحبهم إلى المقابر ولا تزور المقابر. أما الصلاة على الميت في المصلى أو في المساجد أو في بيت قبل أن ينقل لا بأس، صلي عليه أهله.
أثابكم الله. يقول: هل يؤاخذ المسحور وما دليل ذلك؟
نعم،
هل يؤاخذ المسحور؟
هل
المسحور هل يؤاخذ وما هو دليله؟
هل يؤاخذ منه؟
يؤاخذ المسحور
مسحور؟
مسحور نعم.
هل يؤاخذ؟
نعم.
إذا كان تعمد السحر، طلب السحر حتى يسحر ورضي به مثل السحر. أما إذا كان مهم فهو مثل المجانين، إذا ذهب عقله صار مثل المجانين. والإثم على الساحر الذي يستحق القتل، الساحر يستحق أن يقتل مطلقا متى قدر عليه وهو كافر بسحره، لأن السحر لا يكون لعبادة الشياطين والجن. لكن المسحور مهم فهو المسحور مظلوم، فإذا مات بالسحر هو مظلوم، أو ذهب عقله هو مظلوم. نسأل الله العافية.
لعله يقصد الشيخ إذا وقع عليه السحر هل يؤاخذ في العبادات والتكاليف وكذا؟
هذا يختلف، كان عقله معه هو مثل بقية المكلفين، فإن كان عقله زال فهو مثل بقية المجانين على حسب حاله. إن كان عقله معه يؤاخذ وعليه يؤدي ما وجب الله وإذا ما حرم الله، فإن كان عقله قد زال بالسحر وصار مثل المجانين ما عليه شيء، مرفوع على القلم.
سابقكم الله. يقول: يرى الشيخ الألباني عدم جواز حج الإفراد لأن أحدا من الصحابة لم يفعله في حجة الوداع، فما رأيكم وما الدليل على شرعيته؟
لا حج الإفراد جاهز، لكن أفضل منه التمتع. النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الحج مفردا وبين القران وبين التمتع، فلما أرادوا الإحرام في ذات في حليفة في ميقات المدينة وهكذا قرب المدينة قرب مكة، ثم عزم عليه أن يجعلها عمرة، وأتى عروة بن المضرس محرما بالحج ولم ينكر عليه، عروة بن المضرس جاء محرما بالحج فقط، ثم فأمره لما فقال ما تركت من شيء إلا وقفت عنده، فهل من حج؟ قال نعم، من شهد صلاتنا هذه من مزدلفة قد وقفها بعرفها قبل ليلة النهار تم حجه، ولم ينكر عليه إحرامه بالحج. كثير من الصحابة أحرموا بالحج وهم معهم الهدي، فأبقوا على إحرام حتى نحروا الهدي وهم محرمون بالحج، لكن الأفضل لمن ليس معه هدي أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج مثلا، وإن كان معه هدي أحرم بالحج والعمرة جميعا قارنا، هذا هو الأفضل. وإن كان الشيخ ناصر قال أنكره غلط من الشيخ ناصر عفى الله عنه وعنه.
أسابكم الله، يقول لي صديق سوف يتزوج قريبا فوضع أرقاما على بطاقات الدعوة وسوف يجري سحبا لهذه الأرقام، وهناك جوائز لأصحاب الأرقام المسحوبة، فهل هذا العمل جائز أم يعتبر من أنواع اليانصيب المحرم؟
إيش؟
لي صديق سوف يتزوج قريبا فوضع أرقاما على بطاقات الدعوة وسوف يجري سحبا لهذه الأرقام، وهناك جوائز لأصحاب الأرقام المسحوبة، فهل هذا العمل جائز أم يعتبر؟
يعني من جاء يتعشى عنده ولا يتغدى يعطي فلوس ولا عثمان وسال الأرقام له أو يعطونه فلوس يساعدونه، الكلام كلامهم مضبوط، هذا كلامهم مضبوط، إن عنده حاجة يسأل يجيب نفسه يسأل.
بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.